فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الدكتور اسامه سليمان من علماء الازهر الشريف. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله سبحانه.
صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم.
الله يبارك فيكم.
وان يمتعكم بالصحه والعافيه.
الله يجزيكم.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ما زلنا نتواصل معكم في حلقاتنا اهل الذكر، ولكن نعتذر مؤقتا عن عدم استطاعتنا لاستقبال الاتصالات الهاتفيه، ونتواصل معكم عبر صفحه البرنامج حتى يتم اصلاح هذا الامر باذن الله تعالى عما قريب، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدث بيني وبين زوجي خلاف، وتحدث في عرض أبي وأمي، فقال إن أبي كان يتتبع النساء، وإن أمي تفعل أشياء سرا، والله العالم بأن أبي وأمي من هذا الكلام براء، وهما متوفيان ولم يتوقف عند الشتم، فاندفعت وشتمت مثله في أبيه وأمه، نسأل الله العافية، هما على قيد الحياة طبعا، لكن أمه توفيت وأبوه على قيد الحياة، وأنا تبت إلى الله من هذا الكلام، ولكن ماذا علي أن أفعل؟ فأنا أخشى أن أصارح أباه لكي لا يحمل في نفسه ضغينة مني، ولكنه علم ما فعل ابنه ولم يعقب، فماذا علينا أن نفعل؟ وهل هناك كفارة لهذا؟ وهل يعد هذا قذفا يستلزم الحد؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا من المشاكل التي عمت بها البلوى في بيوتنا بين الزوجات وبين الأزواج. الزوج لا يتقي الله عز وجل، فيسب أمها ويسب أباها، اللذان قد ماتا، وهذا من سوء الخلق، وهذا من عدم التربية، ومن بزاءة اللسان، ومن الفحش والتفحش، ومن انفلات الأخلاق، عدم خوف الله عز وجل.
نعم.
الزوجة الأخرى لا تتقي الله عز وجل في نفسها، ولا تقضم غيظها، ولا تقابل الإساءة بالمعروف أو الصمت، إنما تنزل أخرى إلى هذا المستنقع وتسب أباه وتسب أمه، وإحداهما متوفي. حقيقة الأول لابد أن تتحلل من أبيه، لا تخبره بما قال، إنما تقول له سامحني على ما أخطأت في حق، على الإطلاق،
يأخذ منه المسامحة
مطلق السماح. لكني أقول، ما الذي دفعك لهذا؟ ما الذي جعلك هو لكن ربنا عز وجل وضع المعيار يا شيخ أحمد، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
وهي ندمت الآن شيخ كريم.
أيوة ندمت، لكن لا ينبغي أن يتملك بنا الغضب، وأن نقابل الإساءة بإساءة قد لا نعرف كيف ننجو منها بعد ذلك.
نعم.
أنا أقول على العموم يا شيخ أحمد كلام، ينبغي على من يسب ألا يرد السباب بمثله، وأن يحفظ لسانه، لا سيما في الأعراض والقذف. هذا ذوي السفيه أحمق،
هذا والله
يسب أباها وأمها الميتين بالفاحشة، تتبع النساء، استروا يا أخي، حتى لو كان كذلك أفضل إلى ما قدم، وهو حماك أبو زوجتك، اذكروا محاسن موتاكم. أما أن تقدح في رجل مات، وأن تقدح في امرأة ميتة لأجل أن تغير زوجتك التي هي ابنتهما، ثم تقابلك هي الأخرى بنفس البذاءة، هذا كلام.
ماذا عليها أن تفعل شيخي كريم؟
عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن تستحل صاحب منظمة منها على العموم، أن تقول له سامحني إن أخطأت في حقك كذا وكذا، وأن تذكره بحسنى في المكان الذي ذكرته بسوء، وأن تحمد وأن تذكر محاسنه إلى غير ذلك من أمور التوبة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا. والمشاكل دي كثرت في البيوت شيخي الكريم، نسأل الله الهداية لنا جميعا.
الأصل
نسأل الله العفو والعافية. ما حكم القراءة في المصحف الموضوعي الملون؟ هل هو بدعة؟ يعني حضرتك أحيانا بيبقى في بعض المصاحف فيها ملونة، بيبقى بعض الكلمات فيها ملونة، بعض السطور ملونة بألوان مختلفة عن الأخرى، فهل في ذلك بدعة شيخي الكريم؟
حقيقة هذا توسع في مفهوم البدعة جديد.
يتسأل.
أي نعم، بدعة أختي الفاضلة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق بغرض التعبد إلى الله تبارك وتعالى. فإذا يعني جئنا بهذا التعريف وأسقطناه على ما يفعل بالمصحف، هذا ليس بدعة أختي الفاضلة، هذا للتسهيل التلاوة وللتيسير على للحفظ وللتفرقة بين معنى الكلمة والكلمة والحكم والأحكام التلاوة، المد له حركة والوقف له حركة، هذا من باب الاعتناء بالمصحف وليس من سبيل البدعة أبدا.
الله نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، صلى الله عز وجل أن يرزقنا ويكم حفظ القرآن والعمل بالقرآن، أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في قرية يوجد فيها جهل ونساء لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، والآن بني مسجد مكون من يعني دورين، الدور العلوي مخصص لصلاة النساء فيه ولتعليم النساء القراءة والكتابة، هل يجوز للحائض الدخول لهذا الدور العلوي من المسجد؟ مع العلم أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجعل هذه الدروس في المسجد، ولا يوجد مكان آخر للتدريس ونساء يعني جاهلات بدينهن، أفيدوني جزاكم الله خيرا. وما نصيحة الحديث؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل، ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب؟ نعم،
الحديث فيه كلام أولا.
نعم،
إنما جمهور العلماء الفقهاء الأربعة على عدم جواز استقرار الحائض في المسجد، عدم ما يحرم على الحائض، الطواف بالبيت، مس المصحف، الجماع، الطلاق، الاعتداد بالأشهر، هكذا في كتب الفقه. فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تستقر في المسجد لما على سبيل عابر سبيل، هذا هو الثابت في حديث أم عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة في المسجد وهو معتكف، لأنها كانت يمنعها الحيض من دخول المسجد. فالفقهاء الأربعة على حرمة مكث الحائض في المسجد على سبيل الاستقرار. السؤال، هل هذا المكان مسجد ولا هذا المكان لتعليم القراءة والكتابة المحو الأمية؟ إن كان مكان لتعليم القراءة والكتابة
مصلى للنساء،
مصلى للنساء يعني مسجد. إن كان مسجدا لا يجوز للحائض أن تبكث فيه فترة أو مدة حيضتها، مدة حيضتها. هذا الراجح من أقوال أهل.
تمام، تنتظر ثم تعاود الدرس بعدما تطهر بإذن الله عز وجل. نعم. جزاك الله خير شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، رأيت أكثر من مرة في منامي أني أسير في الظلام، فما تفسير هذه الرؤية؟ نعم،
والله تفسير هذا الرؤية أن هناك أشياء ملتبسة عليك وعليك تحتاج فيها إلى بينة وإلى نور وإلى وضوح. هناك أشياء في حياتك الأمر فيها غامض، تحتاج فيها إلى مراجعة أهل العلم أو دعاء الله عز وجل، أو دعاء الله عز وجل أن ينور لك البصيرة، وأن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، جزاك الله خير، أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستر الجميل.
آمين.
شيخنا الحبيب، أحبكم الله، أسألكم الدعاء لي بصلاح الحال وتفريج الكروب، والدعاء لأمي فهي توفيت صباح يوم عرفة وهي في الحج، أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها يا رب. فهل هي حجت مع أنها ماتت قبل الذهاب إلى عرفات؟ نعم شيخي الكريم،
طبعا حجت، حجت بنيتها، حجت بإحرامها، حجت بذهابها إلى بيت الله الحرام وبقصدها أداء المناسك، ماتت وهي في طريق إلى عرفة رب العالمين،
ويوم عرفة،
ويوم عرفة رب العالمين أرحم وأكرم من أن يرد عليه حجتها، فهو سبحانه وتعالى يعلم أنها جاءت لأداء المناسك وقد توفاها رب العالمين بإذنه سبحانه وتعالى، فكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاك الله خير، أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها.
آمين.
ودام لنا
حسن الخاتمة. يعني
حسن الخاتمة. نعم، أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، أحبك الله أخي الكريم، أنا أتاجر ولم أعمل جرد على نفسي لعدم وجود شريك، يعني جرد في المحل، يعني على المحل، وكان لي أحد الأقارب أعطاني مبلغا عن طريق والدتي، وأنا خفت أن أرفض المال حتى لا تغضب أمي، فكيف أفعل وأنا بدأت بمبلغ قليل جدا وهو كبر بفضل الله عز وجل، فكيف أفعل وقد أخذت المبلغ في منتصف من البداية وما كنتش أعرف كام رأس المال؟ يعني هو عايز يحسب الزكاة، زكاة المال بتاعنا.
هذا يسمى عند الفقهاء المال المستفاد خلال السنة.
نعم.
الذي دخل على المال الأصلي. حول المال المستفاد هو حول المال الأصلي. يعني انظر متى فتحت المحل، هذا هو التاريخ الذي تخرج عنه الزكاة. في نهاية العام السنة، نهاية العام تجرد بضاعتك بسعر البيع وتطرح الديون المستحقة عليك وتضيف الديون المستحقة لك وتضيف النقود التي معك. هذا يسمى عند العلماء صافي قيمة الأصول المتداولة، تخرج عن كل 1025 جنيه. وهذا أخي أحمد مش الرجل ده بس، ده كثير من التجار
ما يعرفوش يحسبوا زكاة مالهم للأسف الشديد، إلا مرة
ولا بيجرد ولا بيسأل
ولا، صحيح ولا بيسأل في الزكاة أصلا
خالص، ولا عنده كم على البضاعة الله أعلم، كم عليك الله أعلم، كم لك الله أعلم، البضاعة بكم في المحل الله أعلم، سبهللة يعيش سبهللة الغالب الأعم إلا من رحم الله عز وجل. هذه حقوق يا أخي الفاضل، حق الله تبارك وتعالى بد أن يؤدى، ثم لابد أن تكون تاجرا نصوحا. عندك معروف بضاعة الرف ب50,000 جنيه، عليك 20,000، يبقى معك 30,000. لما عندك بضاعة ب100,000 وعليك 250,000، يبقى ما ديون 150,000 قطعك على نفسك. يعني ديون أكثر من البضاعة الموجودة. ثم الحقوق، حقوق العباد، حقوق الله تبارك وتعالى، حق الله في أموالهم حق معلوم
للسائل
والمحروم. فلا بد لكل تاجر أن يتقي الله في تجارته، وأن يراعي الله عز وجل في أمر حق الله عز وجل، ويجرد بعد نهاية السنة في كل عام جرد فعلي حقيقي، ثم يقيم البضاعة بسعر البيع، وكما قلت لك يضيف ما له ويطرح ما عليه، ثم يضيف ما في الصندوق من أموال، بعد ذلك يخرج ربع العشر، تسمى عند العلماء زكاة عروض التجارة. الله أعلم.
نعم شيخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت ابنتي في بطني في وقت الطلق ونزلت ميتة فلم تستهل صارخة، فهل تعتبر بذلك سقطا؟ وهل تشفع لي يوم القيامة؟ وهل أراها في الجنة إن شاء الله؟ نعم
بالطبع هي سقط لا شك في هذا، وتشفع لها لا شك في هذا، وتراها في الجنة إن دخلت إن شاء الله لا شك فيها.
أسأل الله أن يرزقنا أهل الجنة. أسأل الله أن يرزقنا.
إنما كنت أظن أنها تسأل عن أحكام الشرعية، يعني هل عليها توسل وتدفن
نجيبها شيء كريم.
أيضا نقول إذا زاد السقط عن 4 أشهر،
ده وقت الولادة،
دي 9 أشهر،
يعني
خلاص
لم تستهل صارخة،
يعني يطبق عليها الأحكام. طالما زالت عن 4 أشهر نزلت ميتة،
ماتت يوم ولدت،
تغسل وتكفن ويصلى عليها، لأنها تعدت 4 أشهر مرحلة تخليق المضغة.
نعم أنا موظفة ومنتقبة، نعم، فعند الكتابة لا أستطيع أن أكتب بالقفاز بالجوينتي، فما الحكم أن أظهر يدي عند الكتابة ولكن ألبس القفاز أو الجوينتي في الخارج في الشارع؟ يعني شيخ كريم، نعم.
المشقة تجلب التيسير، والضرات تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم
بقدر طاقتك اتق الله ما استطعتي.
نعم
الله أعلم.
جزاك الله خيرا، يعني إن كانت هناك ضرورة تفعل،
اتقوا الله ما استطعت.
نعم جزاكم الله خير.
نعم.
ما حكم مخاصمة الزوج وعدم الحديث معه وهجرانه في يعني غرفة النوم في غرفة، لا في الغرفة، والنوم في غرفة أخرى عندما يخطئ في حقي أو من أجل أن يحقق لي طلبي؟
هل هذا شرع الله عز وجل؟
ليس هذا من الشرع؟
هل هذا الله قال للزوج وهجرهن في المضاجع؟ هذا حق للزوج، مش حق للزوجة أن تهجر زوجها. ما قال هجرهن في المضاجع.
طب
هجرهن في المضاجع الأمر للزوج،
الهجر من الزوج وليس الزوج من الزوجة.
قوامة.
طب شيخنا كريم، لو زوج متعنت عنده أكثر من زوجة، واحدة منهم في 40 والأخريات مثلا شابات، أو وهو رجل تجاوز السن، يعني اقترب من 60 أو ما شابه ذلك، فيعطي الشابات الوقت وما شابه ذلك والحقوق الشرعية، ويأتي للأولى التي هي كانت معه من البداية ويقول لها أنت امرأة يعني كبيرة، أنا لا يعني وهن شابات.
من نعم. تزوج بأكثر من امرأة ثم لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة ونصفه أو شقه مائس أعوج، لأنه لم يتق الله عز وجل ولم يعدل بين زوجاته. فهذا الزوج لم يعدل بين الزوجات حتى العدل في الكلمة، يقول للأولى أنت كبرتي لا حق لك في الفراش، هؤلاء شابات، ثم لا يستحي من نفسه تزوج بنتا في سن ابنته
وعنده، وليس عيبا وليس حراما،
بس لا الكفاءة. لذلك اشترط العلماء الكفاءة.
طب شيخنا الكريم، هل لها أن ترد هذه الإساءة بإساءة؟
لا،
أن تقول له أنا أمنعك من نفسي؟
لا لا، ليس لها هذا، وإنما تقابل المعصية بمعروف.
نعم،
من عصى الله فينا اتقينا الله عز وجل فيه.
نعم، جزاك الله خيرا. إسلامنا جميل الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق.
آمين.
لأن المشكلة كلها شيخنا الكريم والله أزمة أخلاق، نسأل من رحم ربنا عز وجل ونسأل الله العفو والعافية.
نعم،
وكثرت هذه المشاكل في بيوتنا إلا من رحم ربنا عز وجل.
نعم،
فربنا يتوب علينا ويهدينا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو لأمي وأخواتي بالهداية والمحافظة على الصلوات في أوقاتها
يا رب. أسأل الله ذلك إن شاء الله تعالى.
أسأل الله أن يرزقهم أو أن يرزقهن وأن يرزقنا جميعا المحافظة على الصلوات الخمس.
آمين
آمين يا رب العالمين، والعمل الصالح. سؤالي، كان لي أنا وأخواتي مبالغ في المجلس الحسبي عندما كان يتسلم أو يستلم كل واحد مننا أو منا، كنا نخرج منهم من هذا المال صدقة كتطهير للفوائد، ولكن عندما استلم أخي قال له بعض المشايخ خذ المال الأصلي فقط وتخلص من الزيادة، هل هذا صحيح وماذا علينا نحن وقد تزوجنا بهذا المال؟
لا أرى أن عليهم شيء، لأن المال وضع في الحسب رغم إرادتهم، ولأن الفوائد خرجت رغم إرادتهم، ولا اختيار لهم ولا إثم على المكلف إن لم يرد. فما أرادهم وضع المال في بنوك بفوائد، وما أرادهم أن يأخذوا الربا، وإنما جاء لهم هذا المال رغم إرادتهم فأرى أن يأخذوه ولا شيء عليهم.
نعم، جزاك الله خير. إذن لا شيء في ذلك.
لا شيء
عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين وإياكم. بعض الناس من رزق بأربع بنات وزوجته تضع بعملية قيصرية، فهل لهم تحديد الجنس عن طريق الطبيبة؟ نعم، تحديد جنس الجنين شيخي كريم. نعم،
تحديد جنس الجنين
ذكر أو أنثى، يعني هو عنده أربع بنات.
هذا أخي الفاضل من العلم الذي لا يعارض الشرع على الإطلاق، لأن البعض يظن أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام هو علم ذكر أو أنثى. هذا غير صحيح. العلم أشمل من ذلك، شقين أم سعيد، غنين أم فقير، من أهل الجنة أم من أهل النار، إلى غير ذلك من أمور. أما تحديد الذكر أو الأنثى، إن تقدم العلم واستطاع أن يتدخل تحديد نوع الجنين فلا شيء في ذلك على الإطلاق، والله أعلم.
نعم، مع العلم أنهم راضين بقضاء الله وقدره.
نعم،
ولم يقنطوا، ولكنهم يتمنون أن يرزقوا بالولد الصالح. أفيدونا.
نعم، الشيخ أحمد هو العقيم الذي لا ينجب، ذهب إلى الأطباء ليعالج، أو العاقر التي لا تنجب وذهبت إلى الطبيبات لتعالج، بذلك هل تكون غير قابلة لقدر الله؟ إن الذي خلق الداء خلق الدواء، تداو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلم إذا وصل إلى الإمكانية في تحديد نوع الجنين عن طريق تدخله بأمور معينة في العلم، هذا لا ينافي أبدا ما قال الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالعلم وأن نتبع الأسباب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم دكتور أسامة.
الله يبارك فيك.
مات زوجي ولم يدخل بي، مع العلم أن له زوجة ثانية ولها ولد وبنت. السؤال، ما حكم الذهب الخاص بي؟ هل هو لي أم يدخل في الميراث؟
لا، الذهب عطية وهبة من الزوج لزوجته خاص بها، لا يدخل في الميراث.
هو عاقد.
هو عاقد. هذه الهدية أو الهبة أو العطية أعطاها لك بطيب نفس منه، وهي من حقك لا تدخل في الميراث، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قصر لحيته حفاظا على نقاب زوجته، فهل عليه وزر وجزاكم الله خيرا؟ أنا مش عارف ما علاقة اللحية بنقاب زوجته، هل هو يخشى من شيء؟ الله أعلم. هكذا أتى السؤال، رجل قصر لحيته حفاظا على نقاب زوجته، فهل عليه وزر وجزاكم الله خيرا؟
لا نعرف ما العلاقة بين النقاب واللحية. لابد أن يوضح.
نعم.
لماذا قصر اللحية لحافظ على النقاب؟ ما العلاقة بين النقاب واللحية؟
هل لعله يخشى شيئا شيخي كريم أو يخشى فتنة أن يتعرض؟
هذا يسمى عند العلماء التزاحم.
نعم.
إذا تزاحم واجب مع واجب يأخذ الواجب الأكد.
نعم.
يأخذ أعلى الواجبات.
نعم. جزاكم الله خير شيخ كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، معذرة حتى تفتح الصفحة، بارك الله في شيخنا الكريم.
دلوقتي.
يعني هذا الأمر ليس فيه شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل رجل ترك النصرانية ودخل ولله الحمد في الإسلام لكنه يحمل أوشاما في جسده للصليب وغيرها، وهو الآن في السجن ولا يمكنه إزالة هذه الأوشام إلا إذا خرج منه؟ نعم.
طبعي. اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولديكم العسر، الله يعلم نيته، وإن شاء الله تعالى بعد خروجه يزيل هذه الأثار. إنما الآن رب العالمين تبارك وتعالى يعلم ما في قلبه ويعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور. فأخي الفاضل، هنيئا لك شرح صدرك للإسلام، وهنيئا لك دخول النور في صدرك لهداية الطريق الحق المستقيم الذي هو طريق الذين رضي الله عز وجل عنهم من الصالحين من المؤمنين من الأتقياء.
نعم.
وما على جسدك من مخالفات إن شاء الله تعالى تزيلها بعد خروجك، والله أعلم.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات حتى الممات على الحق، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيتني في المنام صاعدا في شيء على شكل مصعد يربط من يريد الصعود به، فلما صعدت وكأني في المسجد النبوي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شكله ليس مثل الحقيقي. وإذا بناس مجموعين حول حلقة ذكر، صليت ركعتين وبعد الانقضاء منها وجدتهم أنهوا الجلسة، ثم بدأ المطر بالهطول ورأيتني كأني بالبيت الحرام، ولكن رأيت زمرة من المسيحيين ومعهم البابا يطوفون حول، فسألت لم يطف هؤلاء هنا، لما يطف هؤلاء هنا؟ فلم يجبني أحد واستيقظت. لهذا، هل لهذا تفسير يا شيخنا؟
تفسيره هنيئا لك المطر، هنيئا لك الصلاة، هنيئا لك وجودك مع زمرة من الذاكرين، هنيئا لك وجودك في المسجد الحرام ومسجد النبوي، كل ذلك من البشرات إن شاء الله، وما سوى ذلك هو هداية للناس إن شاء الله عند بيت الله تبارك وتعالى.
يا رب يا رب.
آمين.
آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، هل النقاب واجب شرعي وجزاكم الله خير؟
معلوم أن الخلاف بين أهل العلم في قضية النقاب، من علماء من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بوجوبه في زمن الفتنة، والله أعلم.
شيخنا، كان في أخت اتصلت علي أكثر من مرة، لعل آخر اتصال كان أمس، تسأل عن أنها تريد أن ترتدي النقاب وأبوها يرفض بشدة، فتقول حكم النقاب وأنا أحب النقاب، هل أسمع كلام أبي أم يعني أرتدي النقاب وأغضب أبي؟
لا يحق لأبيها أن يمنعها من فعل هذا الأمر الشرعي أبدا، بحال بل يدفعها إليه دفعا، وأحرص أن تكون ابنته يعني مستقيمة وأن تغطي وجهها. هذه نصيحتي لهذا الأب.
نعم.
نصيحتي للأب أن يتقي الله.
طب إلى أن يهديها الله عز وجل، ماذا عليها أن تفعل هي؟
هي في هذه الحالة يعني بين أمرين. بين أمرين. أنصحها يعني نصيحة أن تبقى على بدون نقاب إلى أن تتزوج إن شاء الله، تتزوج يزوجها رب العالمين، تنتقل بإذن الله تبارك، تخرج من هذه الأزمة يعني.
أمين. نعم، يعني تصبر.
تصبر
وتحتسب
حتى يجعل الله لها مخرجا،
وتسأل الله عز وجل لأبيها الهداية.
نعم.
ولنفسها أن مزيد من العفة وترتدي النقاب إن شاء الله تعالى فيما بعد.
بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة بالنقاب عند الضرورة وفي الصلاة عند السجدة يعني ننزل على أيدينا أم على أرجلنا؟ نعم شيخي كريم.
النقاب للضرورة فنعم يجوز أن تصلي في النقاب للضرورة إذا خلطت الرجال، لا بأس بهذا. وأما النزول ففي خلاف بين أهل العلم، هل النزول بالركبة أم النزول على اليدين؟ وأنت تعلم أن شيخنا أبي إسحاق حفظه الله نهي الصحبة عن النزول بالركبة، فيرى أن النزول يكون على اليدين قبل الركبتين. شيخنا ابن عثيمين يرى النزول يكون على اليدين قبل الركبتين. المهم العلماء اختلفوا في هذا بين هذا وذاك، فالأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. لي سؤال. نعم. أنا أخت الأربع أولاد وكل منهم مشغول بحياته ورزقهم بالكاد يكفيهم، وسأتزوج قريبا، أسأل الله أن يسترك ويستر بنات المسلمين جميعا. فأنا لي معاش أبي، ممكن أقترض على المعاش من بنك كذا كذا، نظرا من أن الفائدة التي ستخرج من هذا القرض لمساعدة الفقراء، فلي أن أقترض لكي أكمل جهازي وأرفع رأس إخوتي أمام أهل زوجي؟
بالطبع لا يجوز لها أن تبدأ حياتها بربا، ولابد أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا تكلف نفسها فوق طاقتها، وتقول للزوج هذه طاقتنا، هذا ما نملكه، وتدخل متواضعة فقيرة، وإن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من بيت بدأ بحجرة واحدة ثم وسع الله عليه بعد ذلك. أما أن تبدأ الحياة بربا لحب المظهرة والظهور والعلو، هذا لا يجوز.
يعني هل لو طبعا الأجهزة والحاجات الضروريات والمتاع وملابسها قدر الضرورة، وما عندهاش غير معاش والدها مش هيكفيها، وإخواتها الأربعة الذكور ليس عندهم القدرة على تجهيز أختهم، فماذا تفعل؟
والله يا شيخ أحمد، نحن شددنا فشدد الله علينا، ضيقنا فضيق الله علينا. بمعنى أنا لا ينبغي أن أدخل في الربا لآتي بأجهزة يعني قد يعني ثلاجة ضرورية، نعم، لكن قد أستغني عنها في بداية، أشرب من الزير، أشرب من القلة في البداية مثلا يعني، أو آتي بثلاجة ب 150 جنيه صغيرة مستعملة ب 250 جنيه شوية كده، لما ربنا يوسع يجيبوا على تانية.
والله ولو الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم يعني الأمر هيبقى أيسر من ذلك.
أمور عجيبة وغريبة. نعم. وأشياء. أنا دخلت إلى بيت شيخنا أبي ذر القلموني حفظه الله،
حفظه الله،
انظر إلى التواضع وإلى الزهد وإلى عدم التكلفة الزائدة، سجادة كده كريم شوية،
في بساطة،
مسمار على الحيط على في الجلابية، يعني أمور وحياة سعيدة وبساطة. انما الخلكعه دي اللي تفول اوتوماتيك والثلاجه والغساله والديب فريزر ومش عارف ايه، حجره الاطفال، نحن شددنا فشدد الله علينا. حياه التواضع، حياه الزهد، حياه ان كنت تملك فلا باس ان تاتي، لا تملك خلاص،
لا يكلف الله نفسا الا
وسعها. حجره واحده. نعم. غرفه نوم حجره واحده يا اخي. وابدا بما والله عز وجل سيعطيك بعد ذلك. انما هذا الذي نحن فيه من الترف، ونسال الله العفو والعافيه.
امين يا رب العالمين. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بسته الجميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المرأة التي ارتكبت الفحشاء، وهل الله يقبل توبتها إذا تابت، وماذا تفعل لكي يغفر الله لها؟
هذا كلام لا نزاع فيه بين أحد. قل للذين أسرفوا، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. للذين كفروا مش الذي أتى بكبيرة، الزنا كبيرة والخمر كبيرة،
صلى الله عليه،
فمن أتى بكبيرة ثم تاب ندم وأقلع وعزم فلا شك أن الله عز وجل يتوب عليه. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. كل هذه الآيات تبين أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة. من الذي قال أن الله لا يقبل التوبة؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء. إن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، حديث مسلم. إلى غير ذلك من النصوص التي تبين سعة رحمة الله عز وجل.
الله أن يسترها بستر جميل.
فالأخت الفاضلة، أنت أتيت بفاحشة، لا شيء، على الفور توبي إلى الله، أقلعي، اندمي، اعزمي على عدم العودة، وربك يضع ستره عليك إن شاء الله تعالى،
تستر على نفسها.
لا شك،
ولا تتكلم مع الناس
نهائي. الأمر. نهائيا.
نعم.
نهائيا.
نعم. جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك من الأخذ بالأسباب للبنات في مسألة الزواج، أم أنه ليس لها غير الدعاء وعلى هذا تكون قد أخذت بالأسباب؟
نعم. الدعاء أولا، ثانيا، ثالثا الدعاء، ثم الأخذ بالأسباب. يعني إيه الأخذ بالأسباب؟ يعني سيدنا عمر عرض ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها على بكر، عرضها على عثمان، هذه من الأسباب. لك رغبة في حفصة، تتزوج بحفصة، سيدنا عمر.
لا، وسيدنا أبو بكر كمان سكت.
سكت.
لأنه كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها.
يريدها.
ما كنت يعني ليفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني عمر لم عمر اكتفى بالدعاء أم أخذ بالأسباب؟
أخذ بالأسباب.
أنه عرض ابنته على.
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي.
هذا أخذ بالأسباب. فيجوز أن تتحدث مع من يفقه هذا. أهل الصلاح أهل التقوى. والله عندي بنت صالحة أو عندي بنت صالحة للزواج، إن وجدت في نفسك أو في غيرك كفاءة للزواج منها فلا بأس. أنت
في ناس شيخنا الكريم تستحي تقول أنا يعني بنت
يعرض
يعرض أستحي
يعرض.
رغم أن الرجل الصالح لم يستحي من موسى عليه السلام
غير المحمود إنما يعرض يعرض صحيح. يعني إيه يقول الله أنا عندي بنت مرحلة الزواج أصلا أن يسرها كلام عام.
نعم.
كلام عام أين إخواني؟
هذا شيء لا شيء.
لا شيء في على
والمثل العام يقول اخطب لبنتك ولا تخطب
لابنك. يعني سبحان الله صحيح. يعني هذا كلام ليس
تأخذ بالأسباب يعني.
ليس فيه شيء.
لا تمام، بس الأسباب الشرعية
مع الدعاء.
الأسباب الشرعية مع لأن بعض الناس قد يذهبون إلى الدجالين وإلى المشعوذين وحجاب وعمل وكلام ما أنزل الله به.
وأنا برضو في حيرة من أمري وفي يعني ذهول. الدجالون المشعوذون يستضافون على القنوات الفضائية.
لما يعملوا إعلانات يا مولانا.
ويدخلون إلى بيوتنا. والمسؤولون في حالة صمت. بل إن بعضهم يخرج ويقول هذا سيموت 2016.
قلب الرزق وقلب الحبيب.
هذا سيبتلى 2017. وهذا ويعني سبحان الله.
وممكن يقول لها السنة دي انت هتتجوزي.
بالضبط.
السنة دي لا مش هتتجوزي، لا ده انا جوازك السنة الجاية.
المفروض
حاجات كده يعني.
المفروض لو ان هناك احد رشيد
صحيح.
في هذه الدولة. لو ان هناك احد يعني. لو ان هناك احد رشيد على الفوري. هذا الدجال يقبض عليه. وهذا الذي استضافته تعزل من برنامجها ويحقق معها. فورا. لكن من الذي يقول من الذي يسمع؟
هدانا الله أجمعين.
نعم
شيخي الكريم. أيضا فهناك من يقول لابد من معرفة الناس لك، وأنا لا أحب أن أعلق قلبي بغير الله، وكل ما تكلمت مع أحد عن القرآن خاصة وقد أكرمني ربي بحفظه وتعلم العلوم الشرعية حدثتني نفسي بأني أقول هذا من أجل الشهرة والزواج. أرجو الإفادة وأسألكم الدعاء بالزوج الصالح وتيسير الحال. نعم شيخي الكريم.
إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
ولكل امرئ ما نوى. كنت تتحدثي عن حفظ القرآن بقصد أن يعتبر منك الغير وأن يختلي بك الغير فهذه نيتك لا بأس بها على الإطلاق. إن كنت تتحدثي عن حفظ القرآن بغرض الشهرة والرياء والسمعة فرب العالمين هو أعلم بنيتك أيها الأخت الفاضلة، وسل الله وأنت
يا تشعر بهذا. لكن قد تكون وساوس
الشياطين. وساوس الشياطين.
أو أني أنت بتقولي كده عشان تتزوجي من أجل الزواج.
الشيطان يوسوس لها.
نعم.
الأمر الثاني، لابد أن يعلم الجميع أن الله عز وجل يسمع الدعاء ويعرف ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يقدر الأشياء بمقاديرها سبحانه وتعالى. فثقي في الله وتوكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله، ودائما وأبدا في سجودك سل الله أن يرزقك بزوج صالح. لا تقولي كيف سيأتيك الفرج من حيث لا تشعرين، بأهون الأسباب، بلا أسباب، بانعدام الأسباب، بضعف الأسباب، رب العالمين يرزق. فأنت ثقي في ربك سبحانه، وما قدره الله لك ستشاهديه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
نعم شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم، وربنا يبارك لنا في قناة الندى. أمين. وفيكم بارك رب العالمين، ونسأل الله لنا ولكم الحفظ والهداية. أمين يا رب العالمين. عندي سؤالان. الأول، كنت مسافرة وكنت شاكة أني معي وزن زائد على الطائرة. الرجل الذي يضع الشنط وضع كل الشنط حتى شنطة اللي باخدها معايا في الطيارة، وهو ما قاليش عايز فلوس أو حاجة، بس أنا أعطيت له فلوس. هل هذا يعتبر من الرشوة؟ نعم شيخ كريم.
رشوة إيه يا أخي؟ هل هذه رشوة؟ هذا من باب الإكرام. الرجل ليس
وما طلبش كمان.
بالضبط. لم يطلب. ثم الرجل يساعدك في وضع الحقيبة. أعطيته بطيب نفس، أعطيته، لم تعطيه سيضع الحقيبة في الحالتين.
هي كمان شك أن معها وزن زائد، فخيفة لا يكون المال اللي هي أعطته لهذا الرجل من باب يعني أن يسكت ولا يتكلم.
مولانا السيد الفاضل، الرجل الذي يحمل الحقيبة على السير هذا
رجع الوزن.
الوزن
صحيح.
الذي يزن هو الذي يجلس على الكاونتر، مش أي مشكلة خالص على
يعني المكتب. نسأل الله القبول.
نعم.
الورع طيب.
نعم.
السؤال الثاني، زوجي كان يتكلم على موبايله تقريبا اغلب المكالمات للشغل، وبعدين الفاتورة كانت تأتي كبيرة احيانا، فطلب فاتورة مكالمات من الشغل، يعني الشغل يدفع له، بس احنا بنتكلم مع اي حد من ذلك التليفون، مع العلم انه ان الفاتورة اللي فاتت كان هو اللي بيدفع الفاتورة وكان للشغل اغلبها، فهل هذا حرام وجزاكم الله خيرا؟
لا يستعمل الهاتف العمل في مكالمات شخصية. ان كان ذلك فيدفع، يسدد ربع الفاتورة نصف الفاتورة،
يشوف هو بيدفع قديه وكده. خرجنا محرمين من المدينة ونوينا العمرة، ثم مضى 100 كيلو او 100 كيلو، نسأل الله العافية، اصابنا حادث، افقدنا السيارة تماما، ولكن سلمنا الله الحمد لله رب العالمين. خلع زوجي لبس الإحرام ولبس المخيط ولبس المخيط لإتمام الإجراءات أو إجراءات الحادث المتعارف عليها، وعدنا إلى المدينة على سكينها الصلاة والسلام، لأنه لم يكن هناك وسيلة للوصول لمكة، والأقرب لنا العودة للمنزل، ونسينا ثم تذكرنا بعدها بأيام، فهل علينا إثم؟ وما كانوا محرمين وحدث لهم حادث، وبعدين طبعا خلع لبس الإحرام والزوج عشان يتمم الإجراءات إجراءات الحادث، بعدين ذهب إلى المدينة ثم بعد ذلك يعني إلى مكة، فهل علينا
الحادث قبل الميقات أم بعد الميقات؟
ما لم تذكر
هذا الكلام،
لم تذكر
يعني هل بعد ذي الحليفة بير علي أم قبل ذي الحليفة؟ إن كان قبل ذي الحليفة فلا بأس بما صنع على الإطلاق، لأن الإحرام لا يبدأ إلا بعد ذي الحليفة، إن كان اللقاء إلا بعد ذي الحليفة بعد بير علي، إن حدث الحادث بعد ذي الحليفة بعد أن أحرموا ولبوا بالعمرة، أقول لكل المعتمرين وكل الحجاج هذه العبارة تنجيك، أو هذه العبارة يعني ترفع عنك عبء الفدية، أن تقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، هذا هو الحابس، الحادث هذا هو الحابس، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، بمعنى إذا تعرضت لشيء صدنا على المسجد الحرام أتحلل دون دم.
نعم.
أما الآن لا يجوز له أن يتحلل إلا بدم، فعليه أن يذبح، طالما تحلل من إحرامه عليه أن يذبح، لكنك تقول هنا هو عاد
إلى المدينة،
إلى المدينة مرة أخرى يحرم من جديد.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
صحيح،
يحرم من جديد. هو الكلام طبعا أنه أحرم وانطلق إلى بيت الله الحرام، في الطريق وقع له حادث صده عن
المدينة،
صده عن المسجد الحرام، صده عن المسجد الحرام، عليه فدية. لماذا؟ لأنه هنا في هذا المكان ليس باختيار أن يفسخ الإحرام إلا لضرورة كالحادث هذا أو كذا، زي صلح الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الحرام، خلع ذبح وخلع إحرامه، نفس الكلام، هذا حادث، هذا إحصار،
شيء خارج عن الإرادة،
بالضبط، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فأنت إذا قلت هذه العبارة تحللت دون أن تذبح، الأخ الكريم عليه أن يذبح.
نعم،
هو من معه،
لكن ليس هناك وزر.
لا ليس.
تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألني ابني من هم الأصباط المذكورون في القرآن، ولم أقدر أن أجيبه. الأخت الفضيلة ما عندهاش جواب، لأني لا أعرفهم، فأريد من فضيلتكم أن تعرفني من هم الأصباط وجزاكم الله خيرا.
وقال أهل العلم هم ذرية يعقوب عليه السلام من المؤمنين.
نعم.
خل بعضهم هم أخوة يوسف، والراجع أنهم ذرية يعقوب من المؤمنين، من رسل الأنبياء.
نعم شيخ،
ذرية يعقوب عليه السلام.
نعم، جزاكم الله خير شيخ كريم، وأسأل الله عز وجل القبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ، هل يجوز التيمم في حالة البرد الشديد؟ وشكرا. يونس من المغرب، أهلا ومرحبا أخي يونس. نعم
شيخ، بالطبع يا أخي يونس، فعلها عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه حينما تيمم في ذات السلاسل لبرد شديد في صلاة الفجر، فصلى بأصحابه وهو متيمم، والصحابة صلوا خلفه وهم متوضئون، فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على فعله لأنه تيمم. قال يا رسول الله تذكرت قول الله
عليه الصلاة والسلام:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا ما كان الجو بارد برودة شديدة ولا تطيق أن تتحمل الماء البارد يجوز لك أن تتأمم أخي يونس، ولا حرج في ذلك أبدا والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثناء التصفح على الفيسبوك أجد بعض الشباب ينشر صور غير عفيفة ومكتوب عليها كلام مراهقة وقد تكون تناقض العقيدة، فأريد أن أنصحه، فخاف أن أكتب له تعليق على هذه الصورة فيعاد نشرها، لان كل ما حد بيعلق الصوره بيعاد نشرها بواسطتي، والبعض نراهم في الصفحات الاخباريه في التعليقات يسبون العلماء والملتزمين والمنتقبات، وقد يكون بينهم ملحدون ونصارى وهذا وهكذا، فاخاف ان ارد عليهم لانهم يسارعون بالسباب. فهل اذا انكرت بقلبي يكون كافيا، مع العلم اني ارد واناقش اذا كان الوضع يسمح للمناقشات الهادئه؟
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحه.
نعم.
عدم الرد افضل، لان الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهانا عن سب الهه المشركين حتى لا يسب الله تبارك وتعالى.
صحيح.
الامر الثاني انك اذا علقت انتشرت الصوره الفاضحه، فنشرت هذه الصوره لانك تريد ان تصلح، لكن اقول لا ترد بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم.
نعم شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعيش في أمريكا، وتقريبا سنتين ضربت سيارة أمريكي، وكانت ضربة خفيفة، يبدو أن في حادث حصل يعني جدا، وفيها خدش على الجنب، وهو لا يعلم أني قد فعلت ذلك، وأنا نادمة يا أخت، وأخاف يوم القيامة أن يسألني عن حقه، فكيف أكفر عن ذنبي؟ جزاكم الله خيرا.
إن كنت تعرفين صاحب السيارة،
أقول أنا لا أعرف مكانه.
خلاص تتصدق بحجم إصلاحها وبأجر بنية الأجر لصاحبها.
نعم.
ثاني، تتصدق بقدر إصلاحها والنية الأجر لصاحب السيارة طالما لا تعرفه.
نعم جزاكم الله خيرا، عشان كمان تبقى يعني نفسها طيبة.
نعم.
هل يجوز لي أن أخرج بدون جوينتي وأنا منتقبة والحمد لله ولسه ما زلت أدرس؟
طبعا غطاء الوجه، طالما غطيت وجهك يغطي يديك. غطاء الوجه والكفين، طالما أوجبت ذلك على نفسك التزم بالخروج الشرعي، ولكن كما قلت وأكرر أن الوجه والكف أن الوجه والكفين موضع خلاف بين أهل العلم في سترهما، والله أعلم.
نعم شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله، ونحن نحبك في الله، ونحب جميع المسلمين، أحبك الله أحببتنا فيه. ما صحة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لا يقتل المشركين بل يجرحهم فقط، وإن كان هذا القول خطأ فإلى من ينسب؟ وأود منكم ظهور الشيخ محمد بن علي الشنقيطي وخاصة التفسير في القناة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الكلام يناقض القرآن ويناقض السيرة ويناقض الغزوات.
نعم شيء.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين فيقتلهم، وقد قتل أبو جهل في غزوة بدر، وقتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وقتل في أحد من صديد قريش من قتل، وفي الغزوات قاتل المشركين، إذا التحمت الفريقان فالقتل جائز 100% طبعا، بل إن الله أمر بقتلهم لإعراضهم عن دين الله ولصدهم عن سبيل الله ولإيصالهم عن الشرك ولوقوفهم حجر عثرة في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشيوخ في صوامع الشيوخ الطعن في السن يعني الكبير، هذا من أداب القتال، عندنا آداب في القتال، يعني إسلامنا علمنا الأدب حتى في قتال العدو.
نعم.
لا تقلعوا شجرة، لا تقتلوا شيخا في صومعته، لا تقتلوا طفلا، لا تجهدوا على جريح، يعني جريح يعالج، هذا هو الذي من آداب الغزو. إنما لم ينهى عن قتل المشركين أبدا بحال، قتل في داية يقتل، إنما إن كان جريحا يعالج لعل الله عز وجل يهديه. هذه آداب الإيه؟ آداب الإسلام في المقاتلة أو في القتال. يا أخي أحمد، إسلامنا يعلمنا الأدب حتى عند القتال، أما هؤلاء الذين صدروا الإرهاب والدمار للعالم أجمع ويلصقون التهمة بالمسلمين ظلما وعدوانا، رمتني بدائها وانسلت كما يقولون، هم صنعة الإرهاب، هم صنعة القتل. سل العراق فيها كم يتيم، أكثر من نصف مليون يتيم فقد الأب بسبب إقامة الديمقراطية وإزاحة الأنظمة إلى غير ذلك كما تعلم.
الله العافية.
نعم.
نعم شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد تفسير لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
هو اليمين اليمين أن ثلاث أنواع كما تعلم. نعم. من عقدة، يمين لغو، يمين غموس. اليمين اللغو هو اليمين الذي يقول الرجل فيه لأخيه والله لا تأكلنه، والله لا تشربنه، والله لا تجلسنه، دون أن يعقد الأيمان. هذا لا يؤاخذك الله عز وجل به، إنما يؤاخذك بما عقدت الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين كما جاء في سورة المائدة.
نعم. ويقول هل الصوم لا يقتص به بين العباد يوم القيامة؟
يعني إيه؟
ما أنا مش عارف السؤال، أنا حتى ما كنتش أسأله لأني مش فاهم. أعد السؤال أخي كريم. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل القبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان؟ هل الصلاة وهذا الحديث صحيح؟
طبعا صحيح.
نعم نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل القبول. طب شيخنا، لو أحد الأئمة لم يقرأ بهاتين الصورتين هل عليه شيء شيخ الكريم؟
هذا سؤال مهم. لأن البعض يطيل على الناس ويشق عليهم بحجة أنه يقيم السنة.
نعم.
السنة أن تراعي حال المأموم، هذه السنة. فإن كان المأموم لا يطيق أن تقرأ به هاتين الصورتين، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، بالغاشية، بالليل إذا يغشى، بالزلزلة، بالضحى، بالقارعة. أفتان أنت يا معاذ، فتان فتان، من أما الناس فليخفف. فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والمسافر، بمعنى أنك تراعي حال المأموم. فإن كان المأمومون لا يطوقون أن تصلي بهم بالسجدة والدهر والإنسان، فلا تصلي بهم بالسجدة والإنسان، وتقول هذه من السنة بغض النظر عن المأمومين، من يقع يقع، من يخرج مخرج، من لا يأتي لا يأتي. هذا كلام لا يجوز أبدا ولا يستقيم مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
نعم شيخ كريم دكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف،
نشكركم
يوم أحد في برنامج أهل الذكر، هذا بالله التوفيق. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يعني إن شاء الله تعالى قريبا سوف نبدأ نأخذ اتصالات، ولكن هي أيام إن شاء الله تعالى. ونحن نسعد بكم على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، والأسئلة كثيرة إن شاء الله تعالى نأخذ منها شيئا فشيئا خلال الحلقات، وننوه إن الإجابة إن شاء الله تعالى سوف تكون يعني في حلقتنا حتى نكون معكم دائما. أسأل الله عز وجل القبول. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون.